بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثالث من التنبيهات التي شرع بها المصنف، شرع بها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، التنبيه حول تقسيم الحالات أو حول تقسيم الأقسام بعبارة أدق. فإن التنبيه السابق كان يدور الكلام فيه حول المقسم، بينما هذا التنبيه يدور فيه الكلام حول التقسيم. والشيخ قدس الله نفسه الزكية قد مر علينا أنه يقسم المكلف طبقا للحالات إلى ثلاثة أقسام، فهو إما قاطع وإما ظان وإما شاك بالحكم الشرعي إذا التفت إليه. ولذلك فإنه وضع كتابه الشريف كتاب الرسائل في ثلاثة مقاصد وخاتمة، فكان المقصد الأول حول مباحث القاطع، والمقصد الثاني حول مباحث الظن، والمقصد الثالث حول مباحث الشك، ثم كانت الخاتمة حول التعادل والتراجيح. وكأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أراد بتقسيمه الثلاثي لحالات المكلف أن يشير إلى مطالب كتابه من أوله إلى آخره، فإن المطالب الأساسية التي تندرج في الكتاب كلها تندرج تحت أحد الأقسام الثلاثة. ولكن المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في كفايته الشريفة خالف الشيخ الأعظم وبنى على أن التقسيم الصحيح هو التقسيم الثنائي وليس التقسيم الثلاثي، فقال في بداية مباحث الأمارات: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، الشيخ قال المكلف وهو قال البالغ الذي وضع عليه القلم، وعندهم كلام طويل الذيل في أن المقصود من المكلف في كلام الشيخ هو هذا أم معنى آخر. المهم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فهو يريد منه خصوصا مجتهد، متعلق به أو بمقلدي، فإما أن يحصل له القطع به أو لا. وعلى الثاني بعد ما عندنا ثالث، إما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني يبين. فالتقسيم بنظره الشريف تقسيم ثنائي، قطع وعدم قطع، المكلف إما قاطع وإما غير قاطع. وإنما الكلام في بيان وجه ذلك، في بيان وجه عدوله عما أفاده الشيخ وتبنيه التقسيم الثنائي. وقد ذكر رضوان الله تعالى عليه بحسب تقرير سيدنا الخوئي لمطلبه ثلاثة وجوها. الوجه الأول يبتني بيانه على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن القطع وما يترتب عليه من آثار وأحكام كوجوب المتابعة وحرمة المخالفة اللتين نعبر عنهما بالمنجزية والمعذرية وما سوى ذلك من الآثار الشرعية، القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي وتترتب عليه آثاره الشرعية، كذلك أيضا يمكن أن يتعلق بالحكم الظاهري وتتعلق به آثاره الشرعية، ومضى علينا شطر من ذلك أو ما يرتبط بذلك. فإذن لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي، بل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذ أن آثار القطع تترتب على القطع بأيهما. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي أننا إذا عممنا متعلق القطع إلى الحكم الظاهري إلى جانب الحكم الواقعي، فإن عدة من مباحث علم الأصول والتي فإن عدة من مباحث علم الأصول والتي توزع على مباحث الظن ومباحث الشك ستندرج في مباحث القاطع. باعتبار تعميمنا لمتعلق القطع لما يشمل الحكم الظاهري، وهي ثلاثة مباحث. المبحث الأول مبحث الطرق المعتبرة، فإن الطرق المعتبرة بعد أن كانت يبحث عنها في مباحث الظن إنما هي طرق ظنية بلحاظ الحكم الواقعي، ولكنها بلحاظ الحكم الظاهري ماذا؟ قطعية. بلحاظ الحكم الظاهري قطعية، فإن المجتهد عندما يستنبط من خبر الواحد حكما شرعيا نعم يظن أنه الحكم الواقعي، يظن أن هذا هو الحكم الواقعي، ولكن ما يستنبطه يقطع أنه هو الحكم الظاهري، يقطع أن الحكم الظاهري في حقه وفي حق مقلديه هو ذاك. فهذه الطرق المعتبرة بعد أن كانت مندرجة تحت مباحث الظن بعد تعميم متعلق القاطع إلى ما يشمل الحكم الظاهري فإنها ستندرج في مباحث القاطع. هذا أولا. ثانيا مباحث الأصول العملية الشرعية، نظير الاستصحاب والبراءة الشرعية والاحتياط، هذه وما شاكل ذلك من الأصول الشرعية، بناء على أن دائرة الأصول الشرعية هي أوسع من ذلك فتشمل أصالة الإباحة وأصالات أخرى. على أي حال ليس هذا محل الكلام، لا، وإنما الأصول الشرعية التي جرى ديدن الأصوليين على تناولها في مباحث الشاك بعد تعميم متعلق القطع للحكم الظاهري ستندرج ضمن مباحث القطع. لأن الأصول الشرعية، الأصول العملية الشرعية، حالها حال الطرق المعتبرة الظنية. فكما أن مفاد الطرق المعتبرة الظنية حكم قطعي ظاهري، كذلك هو مفاد الأصول العملية الشرعية، حكم ظاهري يقطع المجتهد به. وعليه أيضا سنخرجها من مباحث الشك وندرجها ضمن مباحث القطع. المبحث الثالث من المباحث مبحث الظن الانسدادي، على تقرير الكشف بناء على تمامية مقدمات الانسداد، فإننا إذا قلنا بحجية الظن من باب دليل الانسداد لا من باب الدليل الخاص على حجية الظن، بل من باب دليل الانسداد، فهنا نحن كما مر علينا في بداية الكفاية وفي غير ذلك إما قائلون بحجية الظن الانسدادي على تقرير الكشف، وإما قائلون بحجية الظن الانسدادي على تقرير الحكم. فإذا قلنا بحجية الظن الانسدادي على تقرير الكشف، فمعنى ذلك أن العقل الحاكم بحجية الظن بناء على تمامية مقدمات دليل الانسداد يكشف عن الحكم الشرعي الظاهري ويقطع به في مورد الظن الانسدادي، فيندرج أيضا في مباحث القطع. فإذا بناء على تعميم متعلق القطع إلى الحكم الظاهري ستندرج مباحث الطرق المعتبرة ومباحث الأصول العملية الشرعية ومباحث الظن الانسدادي على تقرير الكشف في أين؟ في مباحث القطع. ولم يبق عندنا إلا مبحث، المبحث الأول مبحث الأصول العملية العقلية، إذ أن الأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية كالتخيير العقلي كالاشتغال العقلي لا تفيد حكما شرعيا، بل الحكم الشرعي في موردها مجهول، وبالتالي فليس هنالك حكم معلوم حتى نقطع به ولو بمستوى الحكم الظاهري، وبالتالي فإنها لن تندرج في مباحث القطع. والمبحث الآخر هو مبحث الظن الانسدادي بناء على تقرير الحكومة، يعني بناء على أن العقل في فرض تمامية مقدمات دليل الانسداد يقضي بتحديد الوظيفة العملية من غير أن يكشف عن حكم شرعي. ف فليس هنالك حكم حتى بمستوى الحكم الظاهري، وبالتالي لا يوجد ما يقطع به من حكم ظاهري ليندرج ضمن مباحث القضاء. فعلى ضوء هاتين المقدمتين يتعين أن يكون التقسيم تقسيما ثنائيا، لأن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي الفعلي الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، إما أن يكون قاطعا أو غير قاطع، ولا حالة ثالثة، فإن كان قاطعا وجب عليه العمل بقطعه، كان ذلك المقطوع به كان من الأحكام الواقعية أم كان من الأحكام الظاهرية، كان من موارد طرق المعتبرة أو كان من موارد الوصول العملية الشرعية أو كان من موارد الظن الانسدادي بناء على حجية دليل الانسداد وعلى ضوء تقرير الكشف، أو ليس بقاطع. فإن لم يكن قاطعا فهنا إما أن نقول بحجية دليل الانسداد، بتمامية دليل الانسداد على تقرير الحكومة، وأن مقدمات الانسداد تامة، يعني نقول بحجية دليل الانسداد هم من حيث الكبرى هم من حيث الصغرى، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تصل النوبة للتمسك بالظن الانسدادي. إذا حصل له ظن وتمت مقدمات الانسداد فإنه يأخذ بالظن الانسدادي ما دام لم يكن هنالك قطع. وإن لم يحصل له ظن أو حصل له ظن ولكن لم تتم مقدمات دليل الانسداد فهذا الظن لا يغنيه من الحق شيئا، إذ الفرض عدم حجيته، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية العقلية، فتصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. إذن بحسب حصر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، إما المكلف قاطع أو غير قاطع، فإن كان قاطعا وجب عليه العمل بقطعه، كان هذا القطع قطعا وجدانيا بحكم واقعيا كما هو في موارد الضروريات واليقينيات، أم كان هذا القطع متعلقا بمؤدى طرق معتبرة أو بمؤدى أصول عملية شرعية أو بظن انسدادي على تقرير الكشف وإن لم يكن قاطعا. فإن حصل له ظن وتمت مقدمات دليل الانسداد أخذ بذلك الظن، وإن لم يحصل له ظن أو حصل ولم تتم مقدمات دليل الانسداد فالأصول العملية العقلية، وبهذا يكون التقسيم ثنائيا. هذا ما أفاده المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه، ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه رجح ما أفاده الشيخ الأعظم ولم يقبل ما أفاده الآخر. طبعا نحن قلنا بأن الآخند قد وجه مدعاه بوجوه ثلاثة ذكرنا منها وجها، ويبقى عندنا وجها، ولكن حتى لا نقرر الوجوه ثم بعد ذلك نقرر أجوبة السيد الخوئي عنها، فنحتاج أن نعيدها مرة أخرى ولو مختصرا، نقرر كل وجه على حدة وما أجاب به السيد الخوئي، ثم ننتقل إلى لاحقه. والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أشكل على ما أفاده المحقق الآخوند في الوجه الأول بإشكالات عدة، ذكر بعض هذه الإشكالات في تقريراته الأولى في دوراته الأصولية الأولى، ورفع يده عن بعضها، واقتصر في مصباح الأصول على ذكر إشكالين من هذه الإشكالات. ولعل مجموع هذه الإشكالات، وإن كانت النكتة بين بعضها واحدة، مجموع هذه الإشكالات تنتهي إلى أربعة. الإشكال الأول هو أن تعميم متعلق القطع إلى الحكم الظاهري لا يصحح تثنية الأقسام، إذ أن التثنية لها تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهذا التالي الفاسد ما هو؟ هذا التالي الفاسد يترتب على مقدمة، وهي أن ندرج القطع بالحكم الظاهري ضمن قسم واحد مع القطع بالحكم الواقعي، وصاحب الكفاية صنع ذلك، أدرج القطع بالحكم الظاهري ضمن القسم الأول، والذي كان يتحدث حول القطع بالحكم الواقعي، تماما. ولكن هذا له تال فاسد، له محذور يلزم منه، وهذا المحذور يتوقف على الالتفات إلى مقدمة، وهي أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما يقررون في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، الحكم الواقعي والحكم الظاهري في رتبتين مختلفتين، ولذلك من أشكل هناك في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية بأن الحكمين متنافيان متزاحمان متضادان في واقعة واحدة، يكون عندنا حكم واقعي وحكم ظاهري، فكيف يلتزم بوجود الحكم الظاهري في الشريعة المقدسة؟ أجيب عنه بأن هذا لا يتحقق. لما؟ لأن كلا منهما في رتبة مختلفة عن رتبة الآخر. بأي بيان؟ ببيان أن الحكم الظاهري إنما هو في طول الحكم الواقعي، إذ الفرض أن الحكم الواقعي هو الحكم المتعلق بالشيء في نفسه بما هو. وجوب الصلاة حكم واقعي متعلق بالصلاة بما هي صلاة، بينما الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي، فهو لم يتعلق بالمتعلق بما هو، وإنما بما هو مشكوك حكمه الواقعي. إذن فهو في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. فنفترض الحكم الواقعي أولا في رتبة، ثم الشك فيه، ثم يأتي الحكم الظاهري، فهما في رتبتين. وإذا كان في رتبتين، إذن إذا جعلنا الحكم الظاهري والحكم الواقعي ضمن قسم واحد، وقلنا إما أن يتعلق القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري أو لا، فهذا يعني أنهما قد صارا في رتبة واحدة في عرض واحد. والحال أن الحكم الواقعي يعني العلم بشيء، بينما الحكم الظاهري يعني عدم العلم، فكيف نجعل عدم العلم مع العلم في رتبة واحدة وفي قسم واحد؟ فلازم ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا التالي الفاسد: أن يجعل الحكم الظاهري في رتبة الحكم الواقعي، والحال أنهما مختلفان رتبتان ولا يمكن أن يكونان في عرض واحد. هذا أولا. وثانيا، أفاد رضوان الله تعالى عليه أن تعميم متعلق القطع إلى الحكم الظاهري لا يتنافى مع تثليث الأقسام. فأنت يا شيخنا الآخند لما جعلت التعميم مقدمة؟ لماذا؟ للتثنية، أو رتبت التثنية على التعميم؟ والحال أن التعميم لا يقتضي التثنية. لماذا لا يقتضي التثنية؟ لأن الحكم الظاهري كما يتعلق به القطع كذلك يتعلق به الظن، كذلك يتعلق به الشك. وهذا قد مر علينا فيما مضى في أبحاث سابقة. الحكم الظاهري متعلق، نظير فتوى المجتهد فيما مضى ذكرنا، نظير فتوى المجتهد، قد يتعلق بها قطع، قد يتعلق بها ظن، وقد يتعلق بها الشك. وهكذا لو تجاوزنا فتوى المجتهد إلى أي طريق من الطرق المعتبرة، فإن خبر الواحد مثلا الذي قام الدليل القطعي على حجيته نقطع في مورده بالحكم الظاهري. ولكن لو جاءنا حكم شرعي استفدناه من ظاهر الكتاب، أو افترضوا لو أن حجية الخبر استفدناها من ظاهر الكتاب لا من دليل قطعي، فالخبر الذي أو الحكم الذي استفدناه من ظاهر الكتاب حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري ماذا؟ ظني ليس قطعيا. ويمكن أن نكون متيقنين بقطعية خبر مثلا، بقطعية ما قام من دليل على حجية الخبر الذي له حكم معين، ثم نشك في ذلك. وبالنتيجة فإننا نشك في الحكم الظاهري، فصار الحكم الظاهري متعلقا للحالات الثلاث، وكونه متعلقا للحالات الثلاث يقتضي التثليث، لا أنه يقتضي التثنية. فكما أن تعلق الحالات الثلاث بالحكم الواقعي يقتضي التثليث، تعلق الحالات الثلاث بالحكم الظاهري أيضا يزيد في اقتضاء التثليث ويقوي من اقتضاء التثليث. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه أيضا لا يتم. هذا ثاني. وثالث، أنت يا شيخنا الآخوند لما جعلت القطع متعلق القطع بعبارة أدق أعم من الحكم الواقعي والظاهري، وعلى أساس ذلك ثنيت الأقسام؟ غاية ما هنالك تقول بأن القطع جامع مشترك بين الحكم الواقعي والظاهري، جامع، إذ كما يحصل القطع بالحكم الواقعي يحصل القطع بالحكم الظاهري، فالقطع جامع، ولأنه جامع جعلناه ماذا؟ قسما في قبال عدم القطع. نقول لك لو كان الجامع المشترك بين القطعين يوجب تثنية الأقسام لأمكن إيجاد جامع مشترك يقتضي توحيد الأقسام، فلا نحتاج حتى إلى التثنية. ما هو الجامع المشترك الذي يجمع بين كل هذه الأقسام؟ الجامع كلا كلا، كيف الحكم الشرعي والحال أنه في مورد الأصول العقلية لا يوجد عندنا حكم، في مورد الظن الانسدادي بناء على الحكومة لا يوجد حكم؟ نقول الجامع المشترك هو المؤمن، فإنه في مورد القطع يوجد لدينا مؤمن، في مورد الطرق المعتبرة مؤمن، في مورد الأصول العملية الشرعية مؤمن، في مورد الظن الانسدادي على تقرير الكشف مؤمن، وكذلك هو الكلام في مورد الأصول العقلية يوجد لدينا مؤمن، وكذلك في مورد الظن الانسدادي بناء على تقرير الحكومة. فنقول بأن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي
أو العقلي
إما أن يحصل له المؤمن أو لا. أو لا، لا يترتب عليها شيء، بل كل ما يترتب يترتب على الشق الأول على حصول المؤمن. هذا المؤمن إذا حصل له المؤمن، يعني هكذا يكون المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، إذا التفت إلى الحكم الشرعي فإنه إما أن يكون عنده مؤمن من ناحية الطرق المعتبرة أو من ناحية القطع الوجداني أو فقط واحد تشقيق لحصول المؤمن، وإلا لا يوجد عندنا شق آخر في مقابل عدم وجود المؤمن. كل حادثة تكون مشمولة لأحد هذه طرق، لو لأصل عملي شرعي، لو لأصل عملي عقلي، لو لظن انسدادي، ولا تخرج حادثة عن هذه كلها. وبالتالي يا شيخنا الآخون، إن كان وجود الجامع مصححا لتثنية الأقسام فإنه لا بد أن يكون ملزما بتوحيد الأقسام، والحال أن أحدا لا يمكن أن يقول بذلك. هذا ثالثا. ورابعا، هب أننا عممنا المتعلق متعلق القطع حتى إلى الحكم الظاهري، فإن التثليث تثليث الأقسام ضروري لا محيص عنه. لماذا ضروري لا محيص عنه؟ لأن هذه المؤمنات ليست في رتبة واحدة، فإن القطع هو المؤمن الأول، ومع وجود القطع لا تصل النوبة إلى حجية الدليل الظني إلى حجية الطرق المعتبرة. كما أنه في مورد حجية الطرق المعتبرة لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى حجية الأصول، بل لا موضوع لها أصلا، لا موضوع لها أصلا، مما يعني وجود طولية قهرية بين هذه المباحث الثلاثة. فالقطع مؤمن أول، إن لم يتحقق يأتي المؤمن الظني، وإن لم يتحقق المؤمن الظني فحينئذ تصل النوبة إلى المؤمن في صورة الشك وهو الأصل. وبالتالي فنحن ملزمون أن نقسم المباحث أو الحالات تقسيما ثلاثيا، لأنها ليست في رتبة واحدة بل في رتب طولية متعددة، ومقتضى هذه الطولية في المراتب هو التقسيم الثلاثي للحالات. فما أفاده صاحب الكفاية على الله مقامه في وجهه الأول لا يتم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث، ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك، وبحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة: في القطع، في الظن، في الشك، وقلنا مضافا إلى خاتمة في التعادل والتراجيح. ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي. وعدل عنه صاحب الكفاية قدس سره، وملخص ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة. الأول، أنه لا بد من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري. لماذا؟ قال: لعدم اختصاص أحكام القطع من منجزية من معذرية بما إذا كان متعلقا بالحكم الواقعي، بل تترتب عليه هذه الأحكام حتى لو تعلق بالحكم الظاهر. وعليه يعني بناء على التعميم، فلا بد من أن يجعل التقسيم ثنائيا، بأن يقال إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري فإما أن يحصل له القطع به أو لا، حالتان. فإن حصل له القطع به فهذا القطع إما هو قطع وجداني وإما هو مفاد الطرق المعتبرة، إذا استفد قطعنا بالحكم الظاهري في موردها، وإما هو مفاد الأصول العملية الشرعية، وإما هو مفاد الظن الانسدادي على تقرير الكشف، أو لا. وعلى الثاني على عدم حصول القطع لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن. لو حصل له، يعني الظن هذا القيد الأول، وتمت مقدمات الانسداد هذا القيد الثاني على تقرير الحكم، فحينئذ هو وما حكم به عقله. وإن لم يحصل له الظن، أو حصل ولكن لم تتم مقدمات الانسداد، فبمجرد أن يتخلف أحد القيدين على تقرير الحكومة فعليه الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد. هذا تقرير الوجه الأول للتثنية. خب، انجي إلى كلام السيد قدس الله نفسه الزكية من قوله هذا ما قبل نهاية الصفحة بستة أسطر تقريبا، هذا مضافا إلى أن جعل التقسيم ثنائيا غير مناسب في نفسه، في نفسه له محذور، في نفسه له تال فاسد، إذ الحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي، سواء كان مستفادا من الأمارة المعتبرة يعني الحكم الظاهري أو من الأصل العملي الشرعي، هو في طول الحكم الواقعي. فلو جعل التقسيم ثنائيا يجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به في مقام التقسيم، العلم بالحكم الواقعي واضح إذ الفرض قطع بحكم واقعي، وعدم العلم به إذ الفرض قطع بحكم ظاهري وموضوع الحكم الظاهري وعدم العلم بالحكم الواقعي، فنفترض العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به في رتبة واحدة في عرض واحد، ويصير ما في طول الحكم الواقعي طبعا في عرضه وضعان بحسب الوضع يعني. وأما هذه خب ملاحظة على صاحب الكفاية، ملاحظة على التثنية ذكرها مستقلة ثم بدأ بالتعليق على كلام صاحب الكفاية، والحال أنها مندرجة ضمن الملاحظات على كلام صاحب الكفاية. وأما ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره من عدم اختصاص أحكام القطع، هذه ملاحظة ثانية تكون، بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية فهو وإن كان صحيحا، نعم، متعلق القطع لا يختص بالحكم الظاهري والواقعي، وقد مضى ذلك من نفس سيدنا الخوي قدس الله نفسه حينما عمم عنوان المكلف إلى والمقلد معا، فإنه أدرج الحكم الظاهري ضمن متعلق الخط هنا. فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا يوجب جعل التقسيم ثنائيا. لماذا؟ قال: لأن جميع الأبحاث المذكورة في الأبواب الثلاثة غير مختص، مفروض غير مختصة، يعني هذا ضمير، هذا خبر الأبحاث، غير مختصة بالحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أيضا قد يتعلق به القاط، كما إذا علمنا بحجية خبر قائم على حكم من الأحكام. فحينئذ إذا علمنا بحجية الخبر، بحجية الخبر طبعا سندا ودلالة، قطعنا علمنا بحجية الخبر يعني قطعنا بحجيته سندا ودلالة، وهو قائم على حكم من الأحكام، فهذا الحكم صار ماذا؟ متعلقا بالقطع. وقد يتعلق به الظن المعتبر، كما إذا دل على حجية الخبر ظاهر الكتاب مثلا، وقد يتعلق به الشك كما إذا شككنا في بقاء حجية الخبر، فيجري الاستصحاب. نعم، لا بد من أن ينتهي الأمر بالآخرة إلى القطع، وإلا لدار أو تسلسل. خب، حجية الأصول وحجية الطرق المعتبرة بالنتيجة لا بد أن تنتهي إلى حجية القاط، إذ لو لم تنتهي إلى ذلك لدار أو تسلسل، فلم تثبت الحجية لشيء منها. هاتان ملاحظتان ذكرهما سيدنا رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف، والملاحظتان الأخريان ذكرهما في تقريراته الأخرى كالدراسات. وأما هل أن هذه الملاحظات بتمامها تامة أو ليست بتامة، لسنا بصدد ذلك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.